الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف نواقض الوضوء ذكر ما يحرم على المحدث فعله، فقال يحرم ولا يصح بحدث أصغر أو أكبر صلاة، فالصلاة من شرطها الطهارة الكاملة، الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر. فلو صلى الإنسان وعليه حدث ولو كان أصغر ما صح الصلاة، وهذا بإجماع العلماء بأن الله لا يقبل الصلاة إلا بطهور، سواء كانت الصلاة فرض أو سواء كانت نفل، من شرطها الوضوء، من شرطها الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر فلا تصح. قال ومن ذلك صلاة الجنازة وسجود التلاوة، يعني جعلها صلاة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، سجود التلاوة وصلاة الجنازة وسجود الشكر فيه خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يشترط له الطهارة، وبعضهم يقول أن صلاة الجنازة أنها دعاء وشفاعة فلا يشترط لها الطهارة. الأفضل أن يكون الإنسان متطهر، نعم، ولكنها تصح ولو كان الإنسان على غير طهارة. ومثل ذلك سجود التلاوة، سجود التلاوة إذا كان الإنسان يقرأ من حفظه ثم وصل إلى إلى آية سجدة، يعني كثير من العلماء ذكروا أنه لا يجب عليه، لا يجب لها طهارة، يسجد ولو لم يكن متطهر. نعم، الأفضل والأكمل أن الإنسان لا يقرأ القرآن ولا يسجد إلا هو متطهر، ولكن يقولون أنه ليس شرطا من سبب، يقولون لأنه لا ينطبق عليها حد الصلاة. الصلاة أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، يقولون صلاة الجنازة وصلاة سجود التهو ما فيها هذا الحد، ما هي هذا، ما لها هذا الحد، ما يعني لا ليس لها، يعني ما لها هذه، لا ركوع ولا سجود ولا خفض ولا رفع ولا شيء أبدا، ولا يعني صلاة، يعني فيه ما ينطبق عليها حد الصلاة. وكذلك سجود التلاوة ما ينطبق عليها أنها حد الصلاة، ليس لها تكبيرة إحرام، إنما الإنسان إذا وصل إلى آية السجدة السجد. فالمهم من هذا أنها خلاف بين أهل العلم، والراجح هكذا أنها ليست من الصلاة وإنما أنها تصح. والمؤلف يقول إنها لا بد لها من طهارة. فلو صلى محدثا ولو عالما لم يكفر خلافا لأبي حنيفة، يعني إذا صلى وهو محدث ناسي أعاد الصلاة، لكن والعياذ بالله يصلي وهو عالم بحدثه، هذه كبيرة، كبيرة جدا واستهزاء بالدين، حتى إن الإمام أبا حنيفة يرى أنه يكفر، يعني هذا استهزاء بالدين، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم يستهزئون. لكن جمهور أهل العلم يقولون الكفر لا يكفر، إنما هو على خطر كبير، وعلى خطر كبير جدا، وهو يجب عليها التوبة إلى الله تبارك وتعالى، أنه يصلي وهو يعلم بحدثه. ويحرم ولا يصح بحدث طواف، الطواف أيضا فيه خلاف، ولكن الراجح أنه لا يصح إلا بطهارة، لأنه في الحديث أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال لما جاء إلى صفية وظن أنها حائض، لا أنها لم تطف طواف الإفاضة، قال أحابسة نهي، معناه أن الطهارة أنها شرط لصحة الطواف، فلا يصح للإنسان أن يطوف سواء كان طواف حج أو طواف عمرة أو طواف وداع أو طواف تطوع، أيه لا يصح، لا يصح إلا أن يكون متطهر، ما يجوز هذا. هذا اثنين، هذه الصلاة وهذا الطواف بالبيت. الثالث مس المصحف، مس المصحف أيضا. جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه لا يجوز للمحدث ولو حدثا أصغر أنه يمس المصحف إلا من وراء حائل، يكون منديل أو يكون بيده شراريب أو نحو ذلك لا بأس، وأما أنه يباشر مس المصحف وهو غير متوضي فهذا لا يجوز. وهو مذهب الأئمة الأربع كلهم، الظاهرية بن حزم وجماعته كذا يرون أنه لا بأس بذلك، في حديث عمرو بن حزم قال لا يمس المصحف إلا طاهر، والطاهر قالوا إن المراد بالطاهر يعني المسلم أنه طاهر، وإن المراد بالطاهر الذي ليس عليه حدث أكبر، وأن المراد بالطاهر الذي ليس عليه نجاسة، والمراد بالطاهر الذي غير الذي متوضي، قالوا كل. لكن إذا بغينا نأخذ أدنى شيء من هذه الأشياء يعني نحتاط، فهو يكون الذي عليه حدث أصغر، هذا أدنى حاجة. يعني لو قلنا مثلا لا عليه جنابه يبقى عندنا احتمال ان الطاهر المراد به الذي عليه حدث الذي لم يتوضا، هذا هو الطاهر. يعني والانسان يعني ما فيها دليل يعني قوي جدا جدا، لكن الانسان يهاب خلاف العلماء ما دامهم ائمه اربعه كلهم يرون انه ما يجوز، يعني الانسان يعني يهاب انه يخالف ولو كان يعني ما وجد يعني دليلا قوي على انه على صريح، لان قوله تعالى لا يمسه الا مطهرون يحتمل انه الملائكه، ويحتمل انه لا يمسه يعني المراد به اللوح المحفوظ، ليس يحتمل ان مطهرون المسلمون ولا يمسه الا الكافرون، يحتمل يعني ما هو صريح بالمتوضي، لا ما هو صريح جدا، لكن ما هو الإنسان ما دام أنهم قالوها الأئمة الأربعة الإنسان يعني ما عنده جرعة أنه يخالف الأئمة هذه. فهنا يقول أن المصحف أن الشرط أنه لا يمس القرآن إلا متوضي، فالمحدث حدثا أصغر أو أكبر أو كذا لا يجوز له مس المصحف. قال ومس بعضه بيده وغيرها، يعني حتى ولو هو بالكف، حتى بالكوع، حتى بالذراع، حتى بالرأس، حتى كذا، لأن الحدث يعم البدن كله. إذا أحدث الإنسان حدث ولو كان حدثا أصغر عم البدن كله، يعني الحدث حل في البدن كله، ما نقول إن الحدث فقط إنه بعض الوضوء وأنه إذا غسلهن ارتفع عنه، لا نقول إذا غسل الأعضاء الأربع ارتفع عن البدن كله، وما دام أنه ما غسل الأعضاء الأربع فالحدث حال في الجسد كله، إذن لا يصح أن يمس القرآن برأسه أو بفمه أو بشفتيه أو بذراعه أو نحو ذلك، ما يجوز إلا أن يكون من وراء حائل، يكون من وراء حائل فلا بأس من ذلك. وكذلك جلده منه المتصل بحواشيه، مثل حواشيها اللي ما فيها كتابه معايا ما تمس، لكن إنما يحرم اللمس إذا كان بلا حائل، لأن النهي إنما ورد عن مسه، ومع الحائل إنما يكون لمس، إنما يكون المس له دون المصحف. وللمحدث حمل المصحف بلا مس يعني يشيله إذا بلا مس، كحمله بعلاقة وفي كيس وفي ظرف وفي جريده ونحو ذلك، يعني المهم أنه ما يباشر مسه جائز. ولمحدث تقليب أوراقه بكمه وبعود، ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، يعني حتى الصغار، حتى الأولاد الصغار ما يمسون المصحف وهم غير متطهرين، لكن الصغير، لكن للصغير يمس لوح فيه قرآن من الخالي من الكتابة، يعني إنهم لجل الضرورة إنهم أباحوا للصغار مس الألواح التي يكتب فيها قرآن، وإنهم يمسونها من شان يعني الضرورة، ومن شان إنهم لا يمسون نفس الكتابة، يمسون الخالي من الكتابة. يقول ولا يجوز لوليه، يعني والده والدته، تمكينه من مس المحل المكتوب فيه. ويجوز لمحدث مس التفسير ولو قل، يعني إذا كان كتاب تفسير فيه قرآن لكنه ما يضر، مثلا كتاب الجلالين ربما القرآن أكثر من التفسير، لكن مع هذا يجوز للإنسان أنه يمسه، لأنه يعني يعتبر تفسير ما هو نفس المصحف. وكذلك يعني ورسائل فيها قرآن ومنسوخ التلاوة يجوز فيها، يعني أشياء، يعني فيها أشياء كانت قرآن ونسخت ما لأن أصبحت ما أصبحت قرآن، الشيخ والشيخة فاجلدوهما، يعني هذه مثل هذه آية كانت ونسخت، فمثل هذه الأشياء لا بأس. فإن رفع الحدث عن بعض أعضاء الوضوء لم يجز بس المصحف به قبل الطهارة، يعني لو غسل بعض أعضائه ما يجوز حتى تكمل الطهارة. وتجوز كتابة المصحف لمحدث، يعني يجوز أنه يكتب القرآن، يكتب المصحف وينسخه أو آيات من غير مس، ولو لذمي، ولو كان يعني الإنسان يعني يواجه له ذمي ينسخ له. ويحرم توسده، أنه يحطه وسادة له، لأن إهانة للقرآن. والاتكاء عليه، يحط يتكي عليه. وكذلك كتب العلم التي فيها قرآن يحترمها، يجب احترامه. وإن لم يكن فيها قرآن كره، يعني كتب ما فيها قرآن لكن فيها حكم وفيها مواعظ وفيها كذا، نفس الشيء يحرم هذا. وإن خاف عليها فلا بأس، يعني إذا كان يخاف أن تسرق أو ينساها أو كذا ما في معنى أن يتوسد أو كذا. ويكره مد رجليه إلى المصحف، يكون المصحف هنا يمد رجليه إليه، الإهانة واستدباره، يعني مثل الرفوف اللي فيها مصاحف ما ينبغي للإنسان أنه يستدبرها ويتكي عليها، الواجب أن تكون على جنب، وإنما تكون خلف المصلين وخلف الجالسين، لأن هذا إهانة له. وتخطيه، يصير بالأرض يتخطاه، ورمي في الأرض بدل ما يضعه يرميه يزقله كذا، هذا كله ما يجوز، إهانة للمصلين. وتخطيه ورمي في الأرض بلا وضع. ويحرم أن يكتب القرآن وذكر الله بشيء نجس، يعني حبر نجس يكتب فيها القرآن وكذا أو ذكر الله، هذا حرام لا يجوز، أو على شيء نجس، فإن كتب وجب غسله. وتكره كتابته في الستور، يكتبون كثير من بعض الناس يكتبون آية الكرسي ويكتبون الفاتحة يكتبونها على الستور، ما ينبغي هذا. أولا كذلك يعلقون، يعني يعلقون لوحات فيها مصحف، أو أكبر من هذا فيه أواني يكتبون عليها، يكتبون فيها آية الكرسي، أو يكتبون عليها المعوذتين، أو قل هو الله أحد، أو نحو ذلك، هذا ما يجوز، لأن الإناء هذا أو هذا تهان وتوضع في الأرض، وربما يمسها يعني أطفال وربما كذا، هذا كله إهانة لكتاب الله ولذكر الله، ما يجوز. أو مثلا توضع هاللوحات هذه في مكان فيه أغاني أو فيه لعب أو فيه مثلا إيش تمثيليات أو حاجات أو أشياء، يعني هذا كله يعني إهانة للقرآن. أو مكان يجتمع فيه لغط وكلام، وهذا إذا كان فلا بد تكون في مكان يعني مصون، مكان مصون ومستور، ما تكون فيه الأشياء يكون فيها إهانة للقرآن وإهانة لكتاب الله. كل هذه الأشياء ما يكون عند التلفزيون أو عند الأشياء وكذا، التمثيلات والصور وهذا كله بجانبه ما يجوز. هذا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله، هذه حرمات الله وشعائر الله، هذا ما في أعظم شيء من كتاب الله، ما في شيء أعظم. اللي ما يعظم هالأشياء ولا له وقار في قلبه ولا له تعظيم وتقديس، هذا ولا يذهب ناقص الإيمان، إيمانه ناقص. إذا كان هكذا يجب يعني احترام هذه الأشياء وعدم. ويباح تقبيل المصحف، يعني لأنه ورد عن أن عكرمة بن أبي جهل كان يقبل تقبيل المصحف، فقد كان عكرمة بن أبي جهل يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. وتوقف جماعة في تقبيله، يعني بعضهم يعني رأى أنه ما هو مشروع وأنه ما ورد، وإنما ورد وفي جعله على عينيه، لأن ما طريقه التقرب لا يستحب فعله إلا بتوقيف، يعني إلا برود شعر. ولا بأس بقول سورة كذا، يعني تقول سورة البقرة، سورة الحديد، سورة الكهف، سورة التوبة، يعني ما في مانع، حتى ولا سورة الفيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا، قد ضعوا هذه الآيات في سورة البقرة أو كذا، ما في يعني تسمية هذه السور سميت من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قبل الصحابة ومن قبل يعني الذين خدموا القرآن، سموها بهذه الأشياء، سميت باسماء الأنبياء مثل سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم ومحمد، كل هذا سميت باسماء الأمكنة مثل الأعراف، الحجر، مثل الكهف، ومثل هذه الأشياء، سميت باسم حاء الدواب مثل البقرة، ومثل النحل، ومثل النمل، مثل الفيل، مثل كذا، هذه كلها سميت بأسماء يعني متعددة على حسب مناسبة السورة، مناسبة السورة تسمى فيها. وسميت بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: باب الغسل. انتهينا من باب الوضوء إلى باب الغسل. الوضوء هو خاص بالأعضاء الأربعة، أعضاء الوضوء اللي هي الوجه واليدين والرأس والرجلين. أما الغسل فهو أمر يعم البدن كله، كل البدن يعمه الغسل. وهو الغسل معناه استعمال ماء طهور في جميع بدنه، هذا وعلى وجه مخصوص، هذا هو الغسل، استعمال الماء الطهور، الماء النجس هذا ما يصح الاغتسال فيه، ولا يرفع جنابه ولا يرفع حدث ولا يزيل نجس، هذا الذي هو الماء النجس. وإنما المراد لابد أن يكون ماء طهور. وحنا تقدم لنا في أقسام الماء إن الراجح أن الماء قسمان، ولا فيه قسم ثالث يسمى طاهر غير مطهر، فإما أن يكون نجس وإما أن يكون طهور. فإن كانت فيه النجاسة ولو قليلة جدا في طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس، لا يزال به حدث ولا لا يرفع به حدث ولا يزال به نجس، وإن كان سالما من النجاسة من ماء ذا فهو الطهور. هذا هو والطهور، هذا يزيل الأنجاس ويرفع الأحداث، سواء كان الحدث أصغر أو سواء كان الحدث أكبر. ويذكر في هذا الباب ما يوجب الغسل، الأشياء التي توجب الغسل التي إذا وجدت وجب الغسل، وما يسن له، يعني ما يسن للغسل مسنونات، وصفة الغسل الكامل والمجزي. قال: وأجمع العلماء على أن الجنابة تحل جميع البدن، يعني يقول العلماء إن الجنابة إنها ليست خاصة بالفرجين اللي خرج منهن الماني مثل البول البول أو الغائط أو كذا، النجاسة ما صارت إلا بالفرجين فقط، يغسلان ويتطهر. لكن الجنابه لا، تعم جميع البدن، جميع البدن تحله الجنابه. إذا خرج المني دفقا بلذة عمت الجنابه كل البدن، كل البدن صار مصابا بالجناب، كله عليه الغسل. وهذا يعني من يعني مثلا يعني لو قيل، لو إنسان مثلا اعترض وقال كيف الإسلام مثلا من خروج النجاسة البول من خروجه لا يوجب إلا غسل المخرج فقط، وهو الذي يمكن ما يتجاوز شيء أبدا، ما يتجاوز شيء يعني رأس المخرج، رأس الذكر، هذا يكفي هذا، وهو نجس، نجس وفضلات النجسة. والمني الطاهر الذي منه خلق الإنسان وكذا لازم فيه من غسل البدن كله، إيش هذا؟ كيف يعني يكون هذا؟ إن الطاهر يغسل منه البدن كله، وإن النجس ما يغسل منه إلا الجزء اليسير. لو واحد مثلا اعترض هذا الاعتراض، مثلا يعترض على أحد من الدعاة أو أحد كذا، لكن يعني الجواب واضح جدا، والجواب يعني الحمد لله يعني صريح. البول هذا فضلة نجسة خروجه، هذا خروجه من الإنسان، هذا عافية وتخفف من النجاسات، تخفف منها، تخفف من هذه النجاسات، ولا له تأثير أكثر من إيش؟ من أنه يغسل مكان الخارج. أما المني، خروج المني هذا هو سلالة عافية الإنسان وقوته وحيويته، فهي لا خرجت مثل ما قال يخرج من بين الصلب والترائب، يعني يخرج من جميع البدن، يخرج من جميع البدن. وإذا خرج حصل مع الإنسان انحلال وفتور وكسل، هذا الفتور وهذا الانحلال والكسل هذا ما يعيده إلى النشاط ويعيده إلى القوة إلا هذا الماء، إلا الماء، الماء إذا تروش عاد. ولهذا جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يجامع بعض النساء ثم يغتسل ثم يجامع الأخرى في وقت واحد ثم يغتسل وهكذا. قال له أنس بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله ألا يكون هذا في غسل واحد؟ قال: لا، هذا أنشط وأطهر وكذا. قال له عليه الصلاة والسلام: فخروج يعني المني والنطفة هذه من البدن تحله وتسبب له الكسل وتسبب له يعني إيش؟ الفتور، يصير الإنسان عنده الحلال وعنده ما يعيده يعيده إلى النشاط، ما يعيده إلا إيش؟ إلا الاغتسال، إلا الاغتسال. إذا اغتسل نشاط وعادت إليه حيويته على قوته ونشاطه عاد إليه. هذا هو الفرق بين خروجه. ولهذا إذا خرج الإنسان من الحمام قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن الله أخرج منك شيء. بخلاف هذا لا، هذا هو العافية والقوة هي التي خرجت من الإنسان، اللي هو خروج اللذة هذه والمني. فالفرق فيهم عاد الغسل، هذا الغسل له، الغسل اللي هو يعم البدن كله له موجبات، إذا حصل منها واحد وجب الغسل، إذا حصل واحد من هذه الموجبات وجب الغسل، وهي ستة موجبات أو سبعة موجبات. أول الموجبات أولها خروج المني، إذا خرج المني بأي طريق يكون، سواء عن جماع أو احتلام أو أي وسيلة تكون، إذا خرج هذا المني دفقا بلذة لابد من كذا، لابد أن يخرج دفق يعني بقوة كذا، وأن يكون الإنسان يحس باللذة بخروج. أما إذا خرج من دون هذا من برد أو من أو نحو ذلك، أو يعني زيادة أو مرض أو كذا، بس ما حسبه إنما خرج كما يخرج المذي أو كما يخرج البول أو كذا، هذا ما يجب غسل، هذا لا يجب غسل. أو مثلا الإنسان اغتسل من جماع ثم خرج بعد ذلك بقية المني المتأخر، هذا أيضا لا يجب هذا غسل، لا يجب الغسل، يجب الوضوء، يوجب الوضوء لأنه أحد خارج من السبيلين، لكن الغسل لا يوجبه. إذن لا يوجب الغسل إلا إذا خرج دفق وبلذة، هذا هو اللي سواء كان الإنسان نايم أو صاحي عن جماع أو لامسة أو غير جماع. قال أحدها خروج المني ولو دم، يعني كثير من بعض الناس يكون يخرج منه دم، يمكن إلى أكثر الجماع يصير آخرهن دم، لأن المني هذا ينزل إلى الخصيتين دم، الخصيتين هنا اللي يعني إيش يطبخنه، وهنا اللي يعني يعملنه حتى إنه يصير هالماء الغليظ، فإلى منه أكثر من الجماع أو صار ضعيف، ضعيف الشهوة، خرج منه هذا قبل أن ينضج، خرج منه المني قبل أن ينضج وهو دم، حتى ولو خرج دم يوجب الغسل، لأنه هو نفس المني بس إلا أنه ما اصطبغ، ما حصل له الصبغة إلى الآن، ولا هو نفسه هو المني. قال خروج المني ولو دما دفقا بلذة، فلو خرج بلا لذة من غير نائم ونحوه كمجنون ومغمى عليه وسكران لا يوجب غسلا، لم يوجب غسلا إذا خرج من دون لذة ومن دون دفق، إلا إذا كان الإنسان نايم أو مغمى عليه أو نحو ذلك أو مع السكر، لأنه هنا ما يحس باللذة ولا يحس ما يحس باللذة، تخرج تجيها اللذة وينتهي كذا وهو ما حس فيها، ما يحس فيها إلا إذا كان صح. فإذا خرج من دون هذا، كثير من الناس إذا صابه البرد الشديد أو كذا نزل منه هذه المادة، فيكون الخارج نجس، إذا كان خرج من دون لذة يكون نجس مثل البور ومثل المذي ومثل المني، وليس من وحكمه كنجاسة معتادة. وأما النائم ونحوه فخروج المني منه يوجب الغسل مطلقا، لأنه الغالب أنه ما خرج إلا دفق وإلا بلذة، إلا أنه ما أحس بهذه اللذة، سواء كان بلذة أو لتعذرها منه. فلو انتبه بالغ من نوم ونحوه أو من يمكن بلوغه ذكرا كان أو أنثى فوجد بللا ببدنه أو ثوبه فلا يخلو من ثلاث حالات، أن يتحقق أنه مني أو يتحقق أنه مذي أو أن يكون جاهل. إذا قام الإنسان من نومه أو من إغماء أو من نحو ذلك وجد بثوبه أو على فخذيه أو نحو ذلك وجد بلل، وهو لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أنه يتحقق بأنه مني يشوفه يراه على ثوبه لأنه باين علامات المني هذا يعني غليظ ويكون له شسوفه ويكون له يعني جرم ويدري أن هذا مني، هذا يغتسل، تحقق أنه مني يغتسل ولا يغسل شيء لأنه طاهر، المني طاهر ليس بنجس فهذا يغتسل. الحالة الثانية لا، يتحقق أنه ليس بمني يكون مذي، يكون أول الشهوة وانحبست الشهوة ما خرجت، خرج المذي أو الودي، هذا يغسل ما أصابه لأنه نجس ولكن لا يغتسل، يغتسل ما أصاب فخذيه أو صاب أو أصاب مثلا ثوبه أو نحو ذلك يغسله لأنه نجاسه ولكنه لا يجب عليها الغسل. الأمر الثالث أنه يجهل، يجهل الحال، ما يدري هو مني أو مذي، ما عنده شك في هذا. هذا يشوف حاله، إن كان أنه سبق نوم التفكير أو ملاعبة أهله أو نحو ذلك من الأشياء، فهذا الغالب أنه مذي، أنه مذي يغسل ثوبه. وإن كان ما سبق نوم الشيء، نام من دون شيء، فهذا الغالب أنه مني، لأن كثير ما الإنسان يحصل له خيالات ويحتلم وهو نائم ويخرج منها المني، والاحتياط أنه يغسل ما أصابه وأنه يغتسل أيضا عن الجنابة، هذا هو الاحتياط ما دام المسألة فيها شك. أي نعم. ولا يجب عليه غسل. المسألة مما يوجب الغسل عندهم عن انتقال المني، وهذه المسألة خلافية، انتقال المني، المني ينتقل من مكانه إلى مكان ولكن لا يخرج. قال ولو انتقل المني من رجل أبو